الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بزيارة المريض، وكان آخر حديث تحدثنا عنه هو أهم حديث يتعلق بزيارة المريض، وهو ما يتعلق بالدعاء للمريض بالشفاء ورقيته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا دعا له كما دعا عليه الصلاة والسلام لسعد فقال: اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وهناك أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عليه الصلاة والسلام للمريض، فمن ذلك أن يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله، أو يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وغير ذلك من الأدعية المشروعة التي يدعى بها للمريض. ومن أداب المريض تقديم النصح له بعدم الشكوى أو التسخط من المرض، فإن من اشتكى متسخطا فإنه يشكو الله إلى الخلق، والله أرحم به من نفسه، وهل يغني عنه شكواه للخلق شيئا؟ لا. ولذلك من كانت به شكوى فإنها ينزلها بالله سبحانه وتعالى ولا يشتكي للخلق. أما إذا حكى شيئا مما أصابه لا على سبيل الجزع أو الشكوى، وإنما على سبيل الإخبار، فلا حرج في ذلك ولولا أن يترك. كذلك من الآداب نهي المريض عن تمني الموت، إذ أن البعض من الناس يتمنى الموت إذا اشتد عليه المرض وهو لا يدري أن هذا المرض كفارة لذنوبه، وأن الموت فيه انقطاع عن العمل، وأنه إن أخر فلعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وهو مريض، فتمنى عباس الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فإنك تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك، فإنك تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. وكذلك أيضا من الأمور المهمة عند زيارة المريض تذكيره بحسن الظن بالله، لأنه قد يموت في مرضه ذاك، فينبغي أن يكون حسن الظن بالله عز وجل، وأن يغلب الرجاء على الخوف. وهذه من الأمور المهمة التي ربما يغفل عنها الزائر، أو ينساها المريض، فإذا ذكر فإنه يكون حسن الظن بربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا عدم تطويل الزيارة، فمن زار مريضا فإنه لا يشق عليه أو يجلس عنده حتى تثقل هذه العيادة، وقد يستاء من طول الوقت عند المكث عنده، خصوصا في هذا الوقت. هذا الوقت أحيانا يكون وقت زيارة الطبيب، أو وقت عيادة التمريض، فيحتاج المريض إلى أن يخلو مع الجهة الطبية، والمريض أحيانا لا يحب أن يستمع أحد لمرضه، لأن المرض أمر يخصه، وهو لا يحب أن يطلع عليه أحد من الناس. فإذا جاء الطبيب وقت الزيارة، زيارة وعيادة المريض، فالطبيب سيباشر عمله، على اعتبار أن هذا الزائر إنما هو أحد من أقارب المريض، فيبدأ يشرح المرض ويشرح بعض الأمور المتعلقة التي المريض أصلا يحرج من أن يخبر بها، كيف إذا علمها الزائر. إذن الزائر الذي يزور يؤدي الغرض من الزيارة، قد تكون إطالة هي المناسبة، كأن يكون الزائر ابنا أو يكون الزائر أبا، فيحب الأب ويحب الابن أن تطول الزيارة، وذلك لأنه إن كان في المستشفى فإن بقاءه لوحده يتضرر منه، وهو يأنس بكون زوجته أو أبيه أو ابنه عنده ويحب أن تطول الزيارة. ولكن حيثما علم أن المريض قد تضرر من الزيارة أو أنه تضايق منها أو أنه لا يريد أو لم يكن تكن له حاجة في المكث، يعني يمكث ولا ينفع المريض بشيء وإنما يجلس كأنه كالمتنصت على المريض ويعرف من يزوره ومن لا يزوره وهكذا، هذه بعض الأمور التي ينبغي على الزائر أن يتنزه عنها، أن يقع فيها أو يقحم نفسه في مثل هذه الأمور التي ليس له دخل فيها. فإذا قضية الوقت عند الزيارة مرجعها إلى وجود الحاجة، إن وجدت الحاجة أولا، إن أدي المطلوب وهو عيادته والدعاء له ورقيته وتذكيره بشيء مما ذكرناه، فقد تحقق المطلوب من الزيارة. ثم بعد ذلك ما فضل من الوقت فإنه يرجع إلى حاجة المريض إلى المزور، فإن كان المزور يحتاج إليه المريض، كان يكون ابنا فيحتاج الابن، كان يحتاج الأب إلى ابنه إلى أن مثلا يساعده في بعض الأمور التي هو فيها، كان يعدل مكانه ويذهب به إلى دورة المياه أو يجهز له بعض ما يحتاجه من طعام، فيأنس الأب أو الابن بالزائر الذي زاره. وقد لا يكون في الزيارة كبيرة فائدة، قد أدى المطلوب منه وحصل المقصود من الزيارة وانتفع كل من الزائر والمزور بهذه الزيارة، فعند ذاك تختم هذه الزيارة بدعوات طيبة وينصرف العائد ويترك المريض إلى ما يشغله مع الجهاز الطبي أو ما يحتاجه المريض من خلوة. أحيانا يحتاج المريض إلى خلوة مع نفسه ليقرأ القرآن أو لكي يصلي أو غير ذلك من العبادات التي قد يشغل بكثرة الزائرين. فإذا هذه بعض الآداب المهمة، ولعله قد بقي معنا شيء من الآداب، لعلنا أن نختم هذا الأدب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويرضى مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلانا وأن يتم علينا العافية وأن يلبسنا لباس الصحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.